قلنا أن البحث تارة في كبرى جريان الاستفهام في أجزاء الموضوعات المركبة، وقد تقدم هذا البحث الكبروي وأخرى في بحثين صغرويين. البحث الصغروي الأول هو البحث عن أنه متى تكون الموضوعات مركبة ومتى تكون مقيدة. البحث الصغروي الثاني في أنه متى يتحقق في اليقين والشك الجزء المشكوك من أجزاء الموضوعات المركبة التي يحرج بعض أجزائها الأخرى بالوجدان ويشك في هذا الجزء. هذان بحثان صغرويان. أما البحث الأول، متى يكون الموضوع مركبا ومتى يكون مقيدا، أي التقيد بين الأجزاء بالحيثيات الانتزاعية والاتصاف بينها ببعض، متى يكون مأخوذا في موضوع الحوض ومتى لا يكون مأخوذا. هذا البحث الصغروي ذكر في بيان رابطه له المرجاق بالسرور كلاما وبيانا هنا وايضا في بعض الابحاث السابقه المتقدمه في اصاله البراءه وفي اصحاب عدم التاثير في الجزء الاول من الاصول. حاصل ما بينه المرجاق الميزان لهذا البحث، قال أنه تارة يكون هذا الجزء نسبته إلى الجزء الآخر، الموضوع المركب أحد جزئي في النسبة للآخر، تارة يكون من قبيل العرض وموضوعه كعلم الإنسان، مثلا بأكرم العالم الإنسان الذي يكون عالما، هنا الموضوع مركب من ذات الإنسان وأن يكون عالما، العلم عرض بهذا الإنسان، وأخرى يكون من قبيل عدم العرض ومحله وموضوعه كعدم العالمية أو عدم القرشية للمرأة. وثالثة يكون هذا الجزء نسبته إلى الجزء الآخر من قبيل العرضين لمحل واحد، العرضان العرضيان لمحل واحد، فعدالة الإنسان وعلم الإنسان. لو قيل الإنسان إذا كان عالما وكان عادلا فأكرمه، هنا العلم والعدالة كلاهما أخذ في الموضوع، فموضوع وجوب الإكرام مثلا مركب من جزئين، أن يكون عالما وأن يكون عادلا، وهذان الجزئان وهما العلم والعدالة عرضان لمحل واحد، لا أن أحدهما عرض للآخر، بل هما عرضان في عرض واحد لمحل واحد وهو الإنسان مثلا، أو عرضين لمحلين. إذا كان المكلف بالغا ودخل وكان عند الزوال مثلا وجبت الجمعة عليه، الزوال أو النهار جزء الموضوع، البلوغ أيضا جزء الموضوع، البلوغ عرض في محل وهو المكلف، والزوال عرض في محل آخر وهو مثلا الزمان، النهار عرض ووصفة الجمال أو الجوال والضوح ونحو ذلك. إذن فشقق أجزاء الموضوعات المركبة فيما بينها إلى أحد هذه الشقوق الثلاثة، إما أن يكون أحد الجزئين بالنسبة للآخر من قبيل العرض ومحله، أو من قبيل عدم العرض ومحله، أو من قبيل العرضين العرضيين لمحل واحد، أو العرضين في محلين. النحو الأول إذا كان من قبيل العرب ومحله وأخذ، ولا إشكال أنه قد أخذ التقيد والعروض والاستصراف لا محالة. إذا قيل أن الإنسان العالم أكرمه، إذا اتصاف الإنسان بكونه عالما قد أخذ في موضوع الحسن الشرعي، وهذا هو التقيد. لا نريد التقيد إلا الاتصاف، أخذ العروض والاتصاف في موضوع الحسن الشرعي، هذا واضح. النحو الثاني أن يكون من قبيل عدم العرض ومحله، عدم القرشية للمرأة أخذت في موضوع مثلا أنها لا تحير إذا بلغت سن 50 مثلا، هنا عدم العرض ومحل العرض يعقد فيه تصوران ثبوتان: عدم العرض المضاف إلى ذاك المحل، يعني اتصاف المحل بالعدم، هذا ما يسمى بالعدم النعتي، المرأة التي تكون متصفة بأنها ليست قرشية غير قرشية، هذا هو العدم النعتي، هذا تصور. تصور آخر أن يكون المأخوذ ذات المرأة وعدم قرشيتها بنحو العدم المحمولي الذي هو مفاد السالبة المحصلة، ليست المرأة قرشية، لم تكن المرأة قرشية، ولم الصادقة كما قرأت في المنصف الصادقة من باب السالب وانتفاء الموضوع أيضا تسبق أنه ليست المرأة قرشية، ولم باب أنها ليست موجودة لتكون قرشية. هذا نسميه العدم المحمولي. فعدم العرام تارة يؤخذ هذا العدم صفة للمحال ويسمى بالعدم النعتي، وأخرى لا يؤخذ صفة للمحال، يؤخذ نفس عدم الاتصاف القرشيات، هذا العدم الذي هو مفاد السالبة المحصلات، يؤخذ الجزء الثاني الموضوع هذا. يعقل هنا أيضا التركيب، لو أخذ بالنحو الثاني كان من التركيب ولم يكن من التركيب، إذ لم يؤخذ الاتصاف بين هذا العدم وبين ذات المرأة، وحينئذ لو كانت ذات المرأة محفوظة معلومة والشك في اتصافها، وكان هناك حالة سابقة لهذا العدم المحمولي ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، هذا هو الذي يسمى بالعدم الأزلي قبل وجود الموضوع، حين يجري الاستصحاب لإثبات هذا الجزء الثاني فيتركب الموضوع، فيتركب الحكم عليه لا محالة، لأن السالبة المحصلة لها حالة سابقة، هذا هو مبنى جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. إلا أن المرجع أبطل هذا المطلب وقال أنه لا يعقل في هذا الشق الثاني، أيضا قال لا يعقل التركيب، بل هذا الشق لا بد وأن يرجع إلى التقييد أيضا، وأن يكون العدم عدم العرض أيضا مضافا إلى هذا الموضوع إلى ذاك المحل الذي العرض كان محل كان عارضا عليه، عدمه أيضا كثبوته لا بد وأن يكون مضافا إليه، وله برهان أقام هذا البرهان على أن الموضوع في مثل هذه المواعيد أيضا يكون بنحو الاتصاف والتقييد، أي العدم النعتي لا العدم المحمولي، وذلك البرهان تقدم في بحث استصحاب العدم الأزلي الذي بالمناسبة وقع التعرض إليه في جملة من الأبحاث السابقة. هذا أيضا القسم الثالث. القسم الثالث قال أن مقتضى القاعدة التأكيد حينئذ لا التقييد، العرضان العرضيان أو العرضان في محلين، مقتضى الأصل فيهما التركيب لا التقييد، لا تقيد أحدهما للآخر إلا إذا قام دليل على أخذ التقييد أحد العرضين أحد الجزئين للآخر، وإلا مقتضى الإطلاق في دليله نفي أخذ أي اتصاف بين الجزئين وتقيد بين الجزئين، هذا منفي بالإطلاق لأن ذات العرضين ليس أحدهما فيه قد أخذ الاختصاص والعروض على الآخر، لأنه ليس أحدهما محلا للآخر. ذاك البرهان الذي يقوله في العدم النعت والعدم المحمول أيضا لا يتم هنا، خصوصا بباب الأعدام النعتية والمحمولية. إذن فهنا مقتضى الإطلاق يعقل أخذ التقيد بين العرضين بأن يقال العالم العادل، العالم الذي بما هو عالم يكون عادلا، بحيث العدالة تكون عدالة العالم بما هو عالم لا عدالة الإنسان. يعقل أخذ التقييد أو عنوانه مجموع الوصفين ومجموع العرضين، مجموعهما على أيضا عنوان انتزاعي يؤخذ من تقييد أحدهما، ينتزع من تقييد أحدهما بالآخر، إلا أن هذه الخصوصيات كلها زائدة على ظاهر اللفظ حينما يقول أكرم العالم العادل. هنا العادل والعالم كلاهما وصفان وعرضان في عرض واحد، عرض الإنسان وأخذ الإنسان المتصف بهما موضوعا للفوق. فالمعية والمجموعية أو اتفاق أن يكون أحد الوصفين في طول الآخر، كل هذا منفيا بالإطلاق في لسان دليله، فيثبت التركيب لا محالة بين الجزئين، بين هذين الجزئين العالمية والعادلية. وهكذا في مثال المثال الآخر، مثال النهار والزوال والبلوغ، إذا كان عرضين لمحلين منفصلين مستقلين. هذه الضابطة التي ذكرها الميزة. أما ما يرتبط بالعرض ومحله هذا صحيح، العرض مأخوذ فيه العروض والاتفاق. ما يرتبط ببرهانه على العدم المحمول والنعتي على عدم العرض ومحل العرض، أنه لا يمكن أخذ التركيب بين عدم العرض ومحل العرض، بل يرجع لا محالة إلى التقييد والعدم النعتي إلى المحمول. هذا أيضا بحثناه مفصلا في الجزء الأول من في مباحث العام والخاص ومناسبة الأصل الموضوعية أو عدم التزكية، هناك صار بحث مفصل. هذه بعض التنبيهات الوراء أيضا تقدم هذا البحث. هناك قلنا أن هذا البرهان الذي أقامه المنجا غير كمير غير صحيح. المهم المطلب الثالث في الواقع أولا هذا مناسبة مو برهان، ثانيا أيضا لا لزوم لهذه المناسبة، ويقيم برهان هناك يذكر في محل يراجع هناك في بعض التنبيهات البراءة. أيضا تعرضنا لهذا الكلام كلام المنجا. هذا المطلب. المهم المطلب الثالث المربوط بالمقام، أنه كلما كان الجزءان من قبيل العرضين العرضيين، العرضين لمحل واحد أو العرضين لمحلين، هنا مقتضى الأصل التركيز وعدم أخذ تقييد أحد الجزئين بالآخر في موضوع الفوق. هذا الكلام بهذا المقدار الذي بينه المرجع صحيح، يعني إذا كان الدليل قد أخذ عرضا جزئين من هذا القبيل والإطلاق نفي ذلك، إلا أنه هذا لا يكون له مورد إلا موارد نادرة حينئذ، إذ في أكثر الموارد يوجد لا محالة تقييد مأخوذ في ظاهر اللفظ بين أجزاء الموضوع. هنا يشير السبشين إلى ثلاث مواضع أو ثلاث نقاط لإفادة التقييد. المورد أو الموضع الأول موارد الطولية بين الأوصاف المأخوذة في موضوع الفوق أو متعلق الفوق. إذا كان أحد الوصفين قد أخذ في طول الآخر، كما في النسبة بين أوصاف الموضوع إلى المتعلق، إذا قال مثلا اغسله بالماء الطاهر، هذا الأمر بأنه اغسله بالماء الطاهر معناه أن غسله بالماء الطاهر يكون مطهرا، المجلس إذا غسل بالماء الطاهر حكمه أنه يطهر. وهنا أخذ في موضوع التطهير أو الطهارة المخزون أخذ الغاس وبالماء الطاهر، لكن أخذ بنحو طولي لأن اغسل تعلق الأمر موضوعه الماء الطاهر، قد عرض اغسل على الماء الطاهر، وظاهر حمل عنوان أو تعليق عنوان عنوان آخر أن ذات العنوان المأخوذ في موضوعه بما هو متصف بذات العنوان مأخوذ في موضوعه. اغسله بالماء الطاهر أي لا بد أن يكون الغسل بالطاهر بما هو طاهر، الغسل أخذ في موضوعه الطاهر، لم يقل اغسله بماء وليكن ذاك الماء طاهرا، وكان هكذا يقول اغسله بماء وليكن ذلك الماء طاهرا. هنا مثلا قد يقال بعدم الطولية بين الوصفين، وصفي الغسل وبين قيدين، قيدي الغسل وقيدي طهارة الماء الذي يغسل به، لكن حينما يقول اغسله بالطاهر الطاهر أخذ موضوعا في الأمر بالغسل، ودائما الموضوع إذا أخذ فيه عنوان هذا العنوان بما هو متصف بذات العنوان مأخوذ في الموضوع، لا ذاته وعنوانه خارج عن الموضوعية. هذا ظاهره أن العنوان أولا يفرض في طرف الموضوع ثم عرض عليه الأمر بالغسل، اغسله بالطاهر. مثل أكرم العالم الذي العالم بما هو عالم موضوع لوجوب الإكرام، لا ذات الإنسان موضوع لوجوب الإكرام. كذلك إذا وقع موضوعا لعنوان في المتعلق، نعم دائما العناوين في المتعلقات بلحاظ موضوعات الأحكام هكذا يكون الموضوعات مأخوذة في موضوع تلك المتعلقات بما هي متصفة بذات الوصف. حينما يقول أكرم العالم أي العالم بما هو عالم لا بد أن يقع عليه الإكرام، حينما يقول اغسل بالطاهر يعني الطاهر بما هو طاهر لا بد أن يكون بره. إذن الجملة تدل على محل بحكم الطولية بين الموضوع والمتعلق، بين الموضوع والمحمول، فإن لأن اغسل بمثابة المحمول، الأمر بالغاز محمول على الطاهر، إذن يكون هناك طولية مأخوذة بين القيدين، قيد طهارة الماء وقيد الغاز. إذا جرى استصحاب إلى شك في أن هذا الماء طاهر أو لا وكان سابقا طاهرا فأجرينا استصحاب طهارته فغسلنا به الثوب، لا يثبت أن الغسل وقع بالطاهر بما هو طاهر إلا بنحو الأصل المسلم، لأن قد وقع غسل بهذا الماء وهذا الماء بالاستصحاب طاهر، إذن قد وقع غسل بالطاهر، هذا إذن قد وقع غسل بالطاهر لازم عقلي، بخلاف ما إذا كان الموضوع بنحو التركيب أي أن يغسل بماء وأن يكون هذا الماء طاهرا. هنا لم يؤخذ تقيد الغسل بالطاهر بل أخذ تقيد الغسل بالماء وأن يكون الماء في ذات الزمان طاهرا، كون الغسل بهذا الماء وجداني هذا الزمان، كون هذا الزمان الماء طاهر بالتعبد الاصحابي ثبت الموضوع المركب. وحيث أن أكثر الموضوعات من هذا القبيل تكون من لا محالة قد وقعت العناوين والأجزاء موضوعا لمتعلقين، فيكون حينئذ ذات المتعلق طوليا للحاظ هذا الواقع. فالقيود الطولية الأجزاء التي بحسب لسان أدلتها قد أخذت بعضها في طول بعض آخر ولو لموقعها من الجملة، ذاك في طرف الموضوع هذا في طرف المحمول في طرف الأمر، فيكون لا محالة في طول فرد ذات النسبة السابقة، فيستفاد من الكلام تقيد هذا الجوز بذات الجوز الذي فرض في المسألة السابقة كونه موصوفا إذا سلوات. فإذا كانت طولية بين القيدين فلا محال يكون إثبات هذه الخصوصية والإضافة بين هذا العنوان هذا الجوز وهو الغاز إلى الجزء الآخر باستصحاب ذات الجوز حين الشك فيه يكون من الأصل المثبت، فإن استصحابه لا يثبت هذه الإضافة الطولية إلا بالملازمة العقلية التي هي أصل المسلم. إذن فمجرد أنه أن يكون الوصفان أحدهما أن يكون الوصفان مثلا عرضان عرضين لمحل واحد أو عرضين عرضيين عرضين لمحلين كما هنا، فإن الغاسل إما عرض للغاسل أو إذا كان عرضا أيضا للماء عرض آخر غير طهارة الماء، لكن أخذت الطولية بينهما في لسان الدليل جعل الغسل بالطاهر وقلق الغسل على الطاهر بما هو طاهر. إذن فلا يمكن إثباته بالإستحارة بين الشك في الطهارة، فمجرد عرضية العرض الوصفين وعدم كون أحدهما محلا للآخر، بل هما يعرضان على محلين أو يعرضان معا في عرض واحد على محل واحد، هذا لا يكفي لنفي أخذ التقيد في مثل هذه الموارد، لأن التقيد مأخوذ بحكم الطولية والدال على الطولية وكون هذا العرض مأخوذ في طرف الموضوع وذلك في طرف المحمول، فإضافة المحمول إلى الموضوع بما هو متصف بذات الوصف مستفاد من اللفظ، فلا يمكن نفيه بالإطلاق لأن اللفظ مأخوذ فيه هذه الإضافة. مورد آخر، موضع ثاني، موارد المتعلقات المركبة الأوامر، موارد الشروط، فإن الشروط هذه الشروط والقيود للواجب للمأمور به هناك يقال كالطهارة التي هي شرط، مثلا الطهارة من الحدث الخبث شرط في الصلاة أن يكون المكلف متطهرا طاهرا، وهنا حينما نجري استصحاب الطهارة، استصحاب الطهارة يثبت أن المكلف حين الصلاة طاهر، أما لا يثبت تقيد الصلاة بالطهارة، أن الصلاة التي أوقعها هذه الصلاة كانت متقيدة بالطهارة ومتحسسة بالطهارة، صلاة عن طهارة هذه الخصوصية التي هي مفاد الصلاة عن طهارتين أو تقيد الصلاة بالطهارة الخصوصية لازم عقلي لوجود الطهارة إلى حين الصلاة، إذا كانت الطهارة موجودة إلى حين الصلاة وقام المكلف وصلى إذن فصلاته عن طهارة أو متقيدة بالطهارة متحسسة بالطهارة، إلا أن هذا التحصيص والتقييد والتقيد هذا لازم عقلي لوجود هذا الجزء لوجود الطهارة في زمان تحقق الصلاة، فإذا كان المأمور به هذا التقيد لا القيد كما هو كذلك، فإن في المتعلقات في باب الشروط للمأمور به شروط المتعلق وقيود المتعلق قرأتم أن القيد خارج والتقيد داخل، يعني الأمر أمر بذوات الأجزاء مع التقيد لا بذوات الأجزاء مع الشروط والقيود، القيود ليست مأمورا بها وإنما المأمور به تقيد المأمور به تقيد الواجب بتلك القيود والشروط، هذا التقيد هو المأمور به لا بد من إحراجه، لا يمكن إحراجه حينئذ بالاستصحاب إلا بنحو الأصل المسلم. فباب الشروط والقيود للواجب هذا لا يمكن إثباته حينئذ بالاستصحاب، يبطل الاستصحاب في هذا الموارد، ومورد صحيحة الزرارة كان استصحاب الطهور للصلاة هذا أيضا من الأصل المسلم، وهنا أيضا لا يمكن إجراء ذاك البيان الذي قاله المرجان وهو نفي، حتى لو كان الطهارة كما هو كذلك الطهارة وصف محله الإنسان الطاهر طهارة من الحدث أو الثوب الطاهر طهارة من الخبث والبدن الطاهر، بينما الصلاة أفعال أخرى محله مثلا قد تكون معروضة على عرض آخر أو على المكلف، على كل حال أعراض أخرى في عرض واحد، لكن المأمور به هو تقيد تلك الأعراض بهذا لا نفس هذا، الرفوع والقيام والسجود أجزاء، القراءة أجزاء مأمور بها، لكن الطهارة ليست جزءا لكي تكون مأمورا بها، يقال أن ذوات الأجزاء مأمورا بها قيد وشرط، والشرط التقيد الأجزاء بهذا الشرط يكون مأمورا به، وهذا التقيد هو الأمر الإضافي الاتصاف الذي والحيثية العقلية الإضافية التي لا تثبت باستصحاب ذات الشرط وذات القيد، فأيضا يكون هنا ذات الإطلاق لا يفيد، لأنه هنا نعلم بأنه المأمور به شيء غير ذات الشرط، أداة القيد وإنما هو ذات التقيد فإذا كان كذلك. والدليل أيضا ظاهر في لم يقل صل عن طهور، صل مع الطهور، لم يقل الطهور أيضا أحد أجزاء الصلاة كالركوع والسجود، هم ظاهر الدليل ذلك. وهم لولا ظاهر الدليل البرهان العقلي في باب القيود والشروط يقول أن التقيد مأمور به لا القيد، والتقيد دائم في الإثبات. هذا أيضا موضع ثاني. موضع ثالث أنه دائما حتى في الأجزاء العرضية المأخوذة بنحو الجزئية في متعلق الوجود أو في موضوع الوجود، لا بنحو الشرطية في متعلق الوجود والقيدية لكي يقال خارج التقيد، حتى الأجزاء حينما يريد أن يأمر بها المولى بأمر في لسان دليل لا محالة يأخذ ما يدل على المعية بين هذه الأجزاء وما يدل على الرابط بينها لكي يجمعها ولو في عنوان واحد في عنوان مجموعي ويأمر بها لا محالة، ويجعلها في موضوع الحوض لا أقل من أخذ ذلك بواو العطف، يقول اركع واقرأ مثلا واسجد وتشهد وسلم، فلا بد أن يأخذ شيء من هذه الأمور لكي يكون هذا المجموع هو المأمور به من هذه الأجزاء وهو الموضوع لترتب الحوض حينئذ. هذا الدال على الربط بين المعطوف والمعطوف عليه أيضا نسبته، فإن حرف الرب حرف العطف أيضا تدل على نسبة من النسب قرأناها في بحث الحروف، فقد أخذ في متعلق الأمر أو في موضوع الأمر زائدا على ذات الجزئين المركبين نسبة بينها، وهو أن يكون هذا مع ذاك، نسبة المعية المفاد بواو العطف. وإلا لو لم يكن مأخوذ أي نسبة لا يمكن جمعها في تصور واحد والأمر بها لا يعقل حين ذا الجمع، فلإفادة أن كلا الجزئين شرطون، كلا الجزئين موضوعون أو كلا الجزئين مأمور به، لا بد أن يأتي بما يدل على النسبة، نسبة المعية بينهما، نسبة الربطية بينهما، وهذه نسبة زائدة على ذاتهما قد وقع تحت الأمر، لا بد من إثباتها مثلا. واستصحاب الجزء لا يثبت مع إحراز الجزء الآخر بالوجدان لا يثبت تحقق هذه المعية أو في الموضوع أيضا كذلك، فحينئذ هذه الحيثية حيثية زائدة أيضا مأخوذة بحسب لسان الدليل وظاهر اللفظ في موضوع الأمر أو في موضوع في متعلق الأمر، فلا يمكن إثبات هذه الخصوصية بالاستصحاب، ولا يمكن أيضا نفي دخالة هذه الخصوصية على هذه الخصوصية الأخيرة. هذه المعية مأخوذة في موضوع الفوق أو في متعلق لا بد من إثباتها وهي لا تخطئ. هذه الموارع الثلاثة التي فيها حينئذ يظهر أن ذاك الميزان الذي ذكره المرجع والمعيار الذي أعطاه المرجع لا يتم فيها حتى في العرضين لمحلين أو لمحل واحد، فإنه هنا لا يمكن نفي أخذ التقيد مع وجود ما يدل على التقيد إما عقلا كما في الثاني أو لفظا كما في الأول والثالث، حينئذ كيف ننفي هذا التقيد الذي أخذ وهذه الإضافة الزائدة على ذات الجزئين والنسبة الزائدة على ذات الجزئين بين الجزئين المستفاد من اللفظ الدال عليه. وحينئذ يظهر أن ذاك المعيار وحده لا يكفي، ليس كافيا، ليس فنيا في دفع الإشكال، إشكال المثبتية في موارد الموضوعات المركبة. والجواب الذي لا بد أن يعتمد عليه هو أنه أن يقال أن العرف المستعين بذيل العرف، العرف في موارد أخذ ما نسبة زائدة على ذات الأجزاء والجزئين المأخوذين في موضوع الفوق أو متعلق الفوق، إنما يوجد ما يدل على أخري من هذا القبيل، تارة يكون هذا الدال هذه النسبة المدلولة لدال في الكلام في ظاهر اللفظ عليها، هذه النسبة ليست لها ما بإزاء في الخارج وإنما أخذت فقط لي إيجاد وحدة بين مجموع الأجزاء، وإلا ليس له موضع إجزاء حقيقي في الخارج، وإنما أخذ هذا الدال لإيجاد الوحدة بين الأجزاء من شؤون تركيب الكلام وتأليف الكلام. إذا كان من هذا القبيل فالعرف يلغي دخالة هذه النفر والإضافات الزائدا على ذات الجزئين، يلغي دخالتهما في موضوع الحكم الشرعي الواقعي، ويرى أن الموضوع ذات الجزئين لا الجزئان بهذه الإضافة، لأن هذه الإضافة كأنه جيء بها لتأليف الكلام ولإيجاد هذا الرابط بين المتعلق والموضوع. فالطولية مثلا بين اغسل بالماء الطاهر، بين الغسل والطاهر لإيجاد التأليف، وإلا ما هو ملاك الحكم حسب الفهم العرفي وموضوع الحكم جدا وثبوتا أن يكون الماء طاهرا حينما يغسل، فالغسل بماء وأن يكون الماء طاهرا، وإنما قيل اغسل بالطاهر لكي يجمع ذلك في خطاب واحد وفي جملة واحدة بلا تأليف جملتين، فصار الإضافة طولية. العرف يعمل فهمه ومناسباته مناسبات الحق والموضوع، ويلغي دخالة هذه الإضافات والنسب والتقيدات المستفادة من اللفظ، لكن المستفادة من اللفظ باعتبار حاجة التأليف والتركيب اللفظي إليها، ويرى أن هذه النسب والإضافات مربوطة بعالم الإثبات لا بعالم الثبوت. بعالم الثبوت غير مأخوذة في موضوع الحوف، وغير مأخوذة في متعلق الحوف. متعلق الحوف عبارة عن ذاتي الوصفين أو الجزئين. هذا يحل حين ذن الإشكال في النخل في الموضع الأول، ويحل الإشكال في الموضع الثالث، بل ويحل لأن في الموضع الثالث والأول واضح أن الإضافة التي الطولية هناك والإضافة المعية هنا والنسبة المعية هنا لمجرد التأليف والتركيب، بل هذه النقطة أيضا يمكن أن يستفاد منها في باب الموضع الثاني، أيضا في باب القيود وشرائط المأمور به أيضا يستفاد أن هذا التقيد الذي هو مأمور به أيضا حيثية عقلية ليست حيثية مربوطة بالملاكات العرفية للحوق، حيث أن الملاك ليس في حيثية التقيد. صحيح من الناحية العقلية والفلسفية القيد خارج والتقيد يكون داخلا، لكن أي شيء كان هو ملاك هذا الحوق ثبوتا وجدا، هذا الملاك ليس قائما بالتقيد، قائما بواقع كون المكلف متطهرا حال الصلاة، فأن يكون حال الصلاة في زمان يصلي وفي ذاك الزمان يكون متطهرا، هذا الذي يكون فيه الملاك فهو موضوع الحكم. وإن كان من الناحية العقلية المقيد، إذا تعلق أمر بالمقيد فمفهوم المقيد القيد خارج عنه، لأن القيد خارج والتقيد داخل. الحصة تحصيصها يكون محققا للحصة، أما المحصص خارج عن الحصة، هذا صحيح، إلا أن الأمر بهذا المقيد الذي يكون القيد خارجا عنه هنا يفهم عرفا بعد فرض أن الملاكات الواقعية ليست قائمة بهذه الحيثيات العقلية التي أخذت في مقام الإثبات، يفهم أن هنا أيضا هذه النفس إثباتية لا ثبوتية. صحيح أن الأمر لم يتعلق بالوضوء، الأمر تعلق بأجزاء الصلاة، لكن بأجزاء الصلاة الواقعة في زمان يكون في ذاك الزمان المكلف متطهران، يعني يأخذ التقيد عبارة رفاق أن العرف يرجع هذا المقيد إلى مقيد آخر حسب عالم اللب والثبوت، أن تكون الصلاة في زمان وأن يكون المكلف في ذاك الزمان متطهران، تقيد الصلاة بذاك الزمان لا تقيد الصلاة بالطهور، بالزمان الذي يكون فيه طهورون لا تقيده بالطهور. صحيح مفهوم الصلاة عن طهورين هذا العنوان، هذا الحصة الخاصة من الصلاة المحصصة بالطهور تقيدها بالطهور مأخوذة، إلا أن هذا الحصة يسابق عرفان مع هذا التحصيص مع ذاك التحصيص، ويرجع هذا الى ذاك ويكون ويكون نعم لا من جهه نعم داخل هو داخل ان يصلي في زمانين وان يكون متطهرا في ذاك الزمان كلاهما من داخل كلا التحسس مقدور فيرجع هذا التحسس الى ذاك من جهه ان ما هو فيه الملاك هذا يفهمه اما تقيد الصلاه بالطهور هذا التقيد الذي هو جزء عقلي للحصة الخاصة حينما تلحظ بهذا النحو من الصلاة تلحظ صلاة عن طهور حينما نقول صلاة عن طهور هنا التقيد مأخوذ إلا أن هذا التقيد لا يرى العرف أن الملاك في هذا التقيد المأخوذ في هذا المفهوم إنما في واقع الطهور في ذاك الزمان الذي يصلي في ذاك الزمان إذن العرف هنا أيضا يلغي بحسب فهمه لمناسبات الموضوع يلغي هذا التقيد بين الصلاة والطهور ويجعل التقيد بين الصلاة والزمان الذي يكون فيه متطهرا أن يصلي في زمان أن يكون صلاته في زمان وأن يكون في ذات الزمان متطهرا إضافة إلى أن هذا مورد صحيحة الاستصحاب كما قلنا ورد أصلا في هذا المورد مما أيضا يؤيد أن هذا الفهم العرفي فهم يكون صحيحا على كل حال. إذن فلا بد في إرجاع الموضوعات وبهذا البيان يظهر أن بحج لو نحن أردنا أن نجمد على حق الألفاظ فأكثر الموارد أكثر الموضوعات المركبة مقيدة هي أي مأخوذ فيها زائدا على ذات الجزئين سواء في طرف متعلقات الأحكام أو موضوعات الأحكام زائدا على ذات الجزئين قد أخذ فيه حيثية ربطا على الأقل بين الجزئين وهذا الربط بنفسه نسبة إضافة زائدة على ذات الجزئين وهذه الإضافة مأخوذة في الموضوع أو في المتعلق لا يمكن إثباتها لإستصحاب ذات الجزء المشكوك إذا كان الجزء آخر محرجا وجدانا لأن إستصحاب ذات الجزء لا يثبت الإضافة أي شيء إن كانت هذه الإضافة من أي سنخ من سنخ من أنواع وأقسام الإضافات كان إضافة المعية إضافة الطولية إضافة التقيد والقيد في باب الشروط لا يمكن إثبات هذا الإضافة. نعم إذا كان المقيد منفصلا الذي أضاف القيد منفصلا هناك حينئذ يجب بيان تقدم في بحث العام والخاص المخصص المنفصل أن المخصص المنفصل يخرج الخاص ويجعل العام مقيدا بنقيض الخاص نحو العدم المحمولي لا العدم النعتي على أن يصل بذلك البيان الذي مربوط في العدم هناك يبين أنه الدليل المخصص باعتباره ليس متصلا وإنما منفصل القدر المتيقن الذي يخرج إنما هو على المقدار أخذ الاتصاف بين العام وبين نقيض الخاص بحيث نقيض الخاص يكون وصفا للعام هذا ليس مستفادا منفيا بالإطلاق هناك يتم كلام المحقق النائي فيه أما في تمام القيود والأجزاء المركبة التي أخذت في لسان خطاب واحد نحن المتصل لا منفصل حينئذ هنا ظاهرها أخذ إضافة زائدة على ذات الجزئين وهذه الإضافة الزائدة لا يمكن إثباتها للاستصحاب إلا أن نستعين المصادرة العرفية التي أشرنا إليها بالمناسبات والموضوع العرفية فنلغي أخذ هذه الإضافات رغم وجود دالا عليها في ظاهر اللفظ هذه الموارد الكثيرة من الفرق فنلغيها وبهذا والفقهاء أيضا بحسب ارتكازهم هكذا فعلوا نجد أنهم ألغوا هذه الخصوصيات جعلوها إضافات ونسب مأخوذة بلحاظ مرحلة الإثبات لا بلحاظ مرحلة الثبوت للحوق لموضوع الحوق أو لمتعلق الحوق فيكون ذات الجزئين موضوعا فيثبت التركيب هذا البحث الإثباتي الأول وأما البحث الإثباتي الثاني الذي هو الأهم من البحث الإثباتي الأول من الناحية الأصولية ذاك بحث أصولي هذا بحث فقهي في الحقيقة لكنه بحث كان أيضا له أثر عملي مهم في الفقه البحث الأصولي الصغروي في أنه متى تكون أجزاء الأجزاء المركبة متى تكون أركان الاستصحاب فيها تام هذا العنوان فإن الفقهاء بعد أن ذكروا أن الموضوعات المركبة يجري فيها الاستصحاب إذا كانت مركبة لا مقيدة، إذا كان أحد الجزئين محرم بالوجدان والآخر مشكوكا وكانت له حالة سابقة، قالوا يجب الاستفحاصي لإثبات الموضوع المركب وتركيب الأثار. حينئذ وقعوا دخلوا في بحث أنه إذا كانت تارة يكون كلا الجزئين مشكوكان وأخرى يكون تارة يكون هذا الجزء المشكوك مشكوكا إلى حد الآن، حد حال الاستصحاب الذي قد أخرج فيه الجزء الآخر الآن نشك في أن الجزء الأول موجود أو لا، مثلا الماء القديم ينفعل بالنجاسة ملاقاة النجس أو المتنجس، هذا مثل حكم أخذ في موضوعه موضوع مركب، أن يكون الماء قليلا أي ليس بكر وأن يلاقي نجسا. إذا فرض أن هذا الماء الآن علمنا أنه لاقى مع النجاسة سقطت فيه نجاسته، لكن لا ندري هل أصبح كرا، إذن فحينما سقطت النجاسة فيه لم الموضوع المركب للانفعال لم يتحقق أحد الجزئين، عدم الكرية والقلة، والقلة هنا لعلها غير موجودة أو لا، هذا قليل. في مثل هذه الحالة الذي الجزء الآخر محرز وهو الملاقاة والجزء الأول مشكوك الآن لا علم به وله حالة سابقة، لا إشكال في جريان الإسحاب، نقول كان لم يكن هذا الماء كرا، إن حالته السابقة حالة كل ماء سابق أنه ليس كرا، لأن لا يخلق الماء كرا، أو يفرض أننا نعلم أن هذا الماء قبل قليل لم تدريجا يجتمع، قبل قليل لم يكن كرا، الآن حينما وقعت عليه قطرة النجس لا ندري أنه بلغ الكرية أو لم، نجري استصحاب بقاء القلة إلى الآن أو بقاء عدم الكرية إلى الآن، فنحرز كلا جزئي الموضوع للانتعال، لاقى النجس وليس كرا إلا فينفع نحكم نجاسته تعالى. هذا واضح إذا كان ذات الجزء المشكوك إلى الآن مشكوكا إلى حين تحقق الجزء الثاني الذي نريد أن نستصحب ندري الاستصحاب ونرتب الأثر في زماننا يكون مشكوكا، هذا واضح هذا التصديق. التصديق الذي وقع فيه البحث بين الأصحاب من حيث تمامية أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق، ما إذا كان هذا الجزء أيضا الجزء الثاني في هذا الجزء وهو عدم الكرية وهو القلة كان انتفاؤه معلوما، يعلم أنه الآن هذا الجزء غير موجود، الآن ليس بقليل هذا الماء، أصبح كرا هذا الماء الآن كرا، لكن في زمان وقوع الملاقاة عليه الذي كان هو زمان الجزء الآخر المحرز وجدانا الذي هو زمان السابق لا محال عن هذا الآن، في ذاك الزمان نشك في أنه بلغ الكرية أو لا، فإذا لم يكن قد بلغ الكرية فالجزءان مجتمعان في ذاك الزمان فقد حصل الانفعال ولا ينفع الكرية بعد ذلك شيئا، فهل يجري استصحاب بقاء القلة وعدم الكرية إلى زمان الملاقاة أو لا يجري؟ إذن فزمان الحال الفعلي الذي نريد أن نجري فيه الاستصحاب هذا الزمان، لا نريد أن نجري الاستصحاب لحاضر هذا الزمان، إذا الآن نعلم بالكرية لا معنى لاستصحاب عدم الكرية لحاضر الآن كر، إلا أنه يوجد زمان قد تحقق فيه ذات الجزء المحرز الوجود وهو الملاقاة مع النجس، ونشك في أن الجزء الآخر وهو القلة وعدم الكرية كان موجودا حينها أو لا وله حالة سابقة، فنجد الاستصحاب بلحاظ ذات الزمان ونثبت أنه كان قليلا ولم يكن كرا، إذن فقد تنجس فالكرية الفعلية لا أثر لها، الكرية كانت بعد ذلك. إذن هنا قد يقال كيف نجد الاستصحاب معنا، لا شك في هذا الجزء، جوابه واضح، لا نريد أن نجد الاستصحاب عدم الكرية وبقاء القلة الآن، نجريه لحين الجزء الآخر لحين إحراز تحقق الجزء الآخر وهو الملاقات، لأن الموضوع اجتماع الجزئين ذات الجزئين في ذات الزمان في هذا الزمان ليس شرطا أن نخرج فيه، وبلحاظ زمان الملاقات يوجد يقين سابق وشك داخل، شك في كون في زمان الملاقات كان كرا أو لا، كان قليلا أو لا، وحالته السابقة عدم الكرية والقلة، لم يجري أصحاب القلة. وهذا معناه أنه يكفي جريان الاستصحاب بلحاظ الزمان النسبي، أي زمان ذات الجزء، نسميه الزمان النسبي، أي زمان تحقق ذات الجزء المقرائي. هنا في هذا المورد وقع بحثه أن هذا الاستصحاب يجري مطلقا أو يجري على تفصيله، فإنه زمان ذاك الجزء الآخر، حينما نقول زمان ذاك الجزء الآخر المشكوك، وزمان هذا الجزء المستصحب أيضا مشكوك، المشكوك أنه متى، هل كان مع ذاك الزمان أو لا. يتصور في هذين الزمانين شقوق ثلاثة، فإنه قد يكون كلا الزمانين مجهولا تاريخه، فقط يعلم أن الملاقات وقعت في زمان سابق من الآن، والكرية أيضا حصلت في زمان سابق من الآن أو الآن،